بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والتواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت سارة من دبي. تقول: سارة، هل يجوز لي أن أفتح موبايل زوجي دون علمه لكي أعرف ما يدور حولي، لأنه يخرج مع صديقته وهي أيضا متزوجة، لكي أعرف ما يدور حولي وأعرف كيف أتعامل معه؟ أختي سارة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يصاحب امرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوج، ولا يجوز للمرأة أن تصاحب رجلا سواء كان متزوجا أو غير متزوج. ولذلك الله جل وعلا أمر المرأة بأن تحتجب، وأمر المرأة بأن تسلك الطرق التي تبعدها عن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان غض البصر ممنوع في فإذا كانت المرأة مأمورة بغض البصر حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل، فكيف بالمصادقة والمخالطة ويعني الخلوة؟ هذا كله لا يجوز، لا يجوز بأي دعوة أن يقول الرجل: والله هذه زميلة عمل أو صديقتي، يخرج معها وتخرج معه. هذا ليس في دين. يقول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمرن على جيوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت يعني أخطر شيء الحمو. لماذا؟ لأن الناس ما تستنكر دخول الحمو على بيت أخيه، فكيف يدخل على زوجة أخيه ويخلو بها وليس ثم أحد؟ فلذلك الشريعة جاءت فضربت سياج من الأمن والأمان حول الرجل وحول المرأة. فأنا تعجبت من قولك بأنه يخرج مع صديقته، هذا كلام لا يجوز. وعلى الرجل هذا أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله. وأنا أسأله وأسأل كل من يعني سلك هذا المسلك: هل يرضى لزوجته أن تصادق رجلا وتخرج معه؟ وجهي له هذا السؤال يا أختي سارة: هل يرضى الرجل أن امرأته تصادق رجلا وتخرج معه ويخرج معها؟ هل هذا يرضيه؟ لماذا سمح لنفسه وأباح لنفسه وحرم على زوجته ذلك؟ إلا لأنه واقع في خطأ وفي غلط. فعلي أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، أنا أجبتك على شطر السؤال الثاني، أما الأول فماذا تستفيدين يا أختي الفاضلة؟ يعني الآن هو تقول إن أفتش جوال زوجي، هو واقع في أمر مما حرم الله عز وجل. ولذلك الأصل أختي الفاضلة أن المرأة ما تفتش في محمول زوجها، ما تفتش في جيب زوجها، في محفظته، في أموره الخاصة. هذا لا يجوز، ولذلك هذا اعتداء على خصوصية الإنسان. وأيضا هذا ربما يدفع الشيطان إلى أن يفجر الوضع بين الزوجين، ينفجر الوضع بين الزوجين ويحصل كسر للبيت. فلذلك أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ابتعدي عن مثل هذا السلوك، مثل هذا الخلق. قضيت أنك تفتشي تقول حتى أرى ماذا يدور حول زوجي، أنا أنصحك بأن تحسن ما بينك وبين الله عز وجل، فمن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما هو أصلح ما بينه وبين الناس. إذا العبد دائما أي إنسان يصلح ما بينه وبين الله ويحسن ما بينه وبين الله يصلح الله عز وجل ما بينه وبين الخلق والعباد. الأمر الثاني تتكلمين مع زوجك في خصوص هذا الأمر وتبين له الخطأ الذي يرتكبه والذنب الذي يقترفه حينما يخرج مع هذه المرأة وقولي له ما الذي ينقصك، قولي له هذا الكلام. إذا ذكر أمرا يعني ممكن أن هو يشعر بنقص يشعر بكذا، قولي له أخبرني بالأشياء التي تعيبها علي مثلا، أو الأشياء التي لا ترضاها مثلا، أو الأشياء التي تنقصك حتى آتي بها على قدر الطاقة والاستطاعة. وأسأل الله تعالى نجمع بينكم على خير. أم جنيد من سوريا تقول بنات زوجي يزورونني في بيتي، أقدم لهم الشاي والعصير، أكرمهم حق الضيافة، بعد ما يشربوا وينتهوا من الشرب يضعون الأكواب في حقائبهم ويذهبون بها إلى بيوتهم ويأخذون الأواني التي لي، ويقولون بعد ذلك أن هذه الأكواب لهم هم وهم من اشتروها، ما حكم ذلك؟ أختي أم جنيد بارك الله فيك من سوريا تقولين بأن بنات زوجك يأتون إليك ويأخذون الأواني والأكواب ويزعمون بأنها لهم. السؤال هل فعلا هم من أتى بها؟ إذا كانوا هم من أتى بها وأعاروك إياها إعارة، نعم لهم الحق في ذلك. أما إذا أتوا بها هبة لك وهدية فإن المسلم لا يرجع في هديته ولا في هبته. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذا الأمر حينما شبهه بأكرمكم الله الكلب يقي ويرجع في قيئه، فيقول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وأما إذا كان لا الأواني والأكواب لك أنت فهذا اعتداء والعياذ بالله، وهذا غصب، هذا يسمى غصب، ويحرم عليهم أن يأكلوا ويشربوا بهذه الأكواب لأن مغصوب أخذوها غصبا عنك، أخذوها بغير رضاك، أخذوها بمثل هذا الأمر الواضح الفاضح وذهبوا بها. فقولي لهم هذا الكلام، قولي لهم ما تشربونه حرام في هذه الآنية لأن هذا غصب، العلماء نصوا على حرمة استعمال الشيء المغصوب. فلذلك أخت الفاضل أنا رتبت لك المسألة، إذا كانوا أعاروها إعارة لك نعم لهم الحق أن يستردوا عاريتهم، إذا كان وهبوها لك هبة ثم تندموا ورجعوا فيها فهؤلاء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. أما إذا كان لا هي ملك لك أنت اشتريتيها وزوجك وفرها لك وهم يريدون أن ينتقموا منك لأنك زوجة أبيهم، هؤلاء على خطر، هؤلاء ما أخذوه هذا يسمى غصب في الشريعة ويحرم عليهم أن يأكلوا وأن يشربوا في هذه الآنية، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، وتأخذي أنت من حسناتهم وتعطيهم من سيئاتك تكب على سيئاتهم والعياذ بالله. عموما وصل لهم هذه الرسالة واسأل الله تعالى لهم الهداية. وفاء محمد من اليمن تسأل تقول يعني عند زيارة القبور يقومون بوضع الورود على القبر عندنا، وأنا لما أروح إلى قبر الوالد يضعون الحبوب على القبر وأيضا نبتة اسمها المشقر، والورود يضعونها أيضا ويأخذون ماء ويضعونه على حفر صغيرة موجودة في القبر، هل يجوز ذلك لأني لما أزور قبر والدي لا أفعل مثل هذا، إلى آخر ما ذكرت. وفاء محمد من اليمن بارك الله فيك ورحم الله أباك ورحم الله جميع موتى المسلمين. أولا أختي الفاضلة بالنسبة للمرأة لا تزور المقابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، ولذلك المرأة لا تزور المقابر، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من العلماء من يجيز، هناك من العلماء من يرخص، يعني ليس على سبيل الدوام يعني أحيانا، لأن كما ذكروا بأن لفظة الحديث جاءت التي الزائرة على سبيل المبالغة. عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور المقابر، وأن دعاء الحية يصل الميت إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولو كان الشخص في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية بينه وبين قبر ميته مسافات ما بعد ما بين المشرق والمغرب يصله الدعاء ولا يلزم الزيارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، بالنسبة للتعامل مع المقابر، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كانت هناك ممارسات جاهلية شركية بدعية، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور. ولما رسخ الإسلام وبانت حدود ومعالم الحق من الباطل والصح من الخطأ والمشروع من غير المشروع، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر واستثنى النساء. من ذلك رفع القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض مقدار شبر، هذا الشبر ما بين الخنصر إلى الإبهام، يرفع مقدار الشبر ويسنم، هذا هو الهدي النبوي. ولذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، يعني تمثالا. فلذلك من الأحكام أن القبور ما ترفع أكثر من شبر. الأمر الثاني ما يتعلق بوضع الماء في الحفر التي حول القبر، هذا إفساد للقبر وإضرار بالميت. اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، هل تعتقدون بأن الميت سيشرب من هذا الماء؟ أنت الآن بمثل هذه الطريقة أفسدت القبر على صاحبه، والميت في قبره كالحي في بيته، ما يجوز يؤذى، ما يجوز يؤذى. هذا الماء الذي يتسرب من خلال هذه الفتحات هذا ينتهي الأمر بالقبر إلى الانهيار، ينتهي الأمر بالقبر إلى دخول الحشرات ودخول كذا، فكيف يصنع هؤلاء؟ ما يعني ما هذه العقلية؟ هل يعتقدون بأن الميت الآن يشرب؟ الميت خلاص في دار اسمها دار البرزخ، لا يأكل ولا يشرب ولا يشعر بمثلا ما يشعر به الحي، هو في إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المسألة الأخرى ما يتعلق بوضع الورود على القبور ورش الحبوب، الحبوب هذه تفسد القبر أيضا لأنها ستنبت، وهذا سيكون له جذور وربما انهار القبر، وما يعني الحكمة من وضع الحبوب على القبر؟ ما الحكمة يعني من ذلك؟ كذلك وضع الورود هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا، هذا تقليد أخذ الناس يقلدون، يشاهدون الآخرين يفعلون هذا فيفعلون بقبور أقاربهم بمثل هذه الطريقة. اتقوا الله يا إخواني، لا يجوز الإنسان أن يقلد الآخرين في كل شيء. ديننا ولله الحمد دين عظيم، نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه، ما من خير إلا دلنا عليه، ما من شر إلا نهانا عنه. هذه الورود وفيها مبالغ كبيرة، والله لو قيمة هذه الباقة من الورود صرفت في صدقة على فقير أو مسكين يرجو ثواب ميت، هذا هو الأولى والأفضل، هذا هو الأولى والأفضل. الآن يأتون بورود بمبالغ طائلة، لو صرفوها على الفقراء والمساكين ويرجون ثوابها للميت، الميت ينتفع بهذا. ماذا يستفيد الميت من الورود على القبر؟ ما الذي يستفيد؟ أنا أسألكم الآن، الميت ما الذي يستفيد من الورد إذا وضع على قبره؟ ما الذي يستفيد الميت إذا وضعت الحبوب ونبتت النبتات على قبره؟ هل هذه تغني عنه من الله من عذاب الله شيء؟ أو هل هذه سبب من أسباب جعل قبره روضة من رياض الجنة؟ هذا عالم غيبي، أهل القبور في عالم غيبي اسمه عالم البرزخ. اتقوا الله يا أخوان، واتركوا هذه البدع وهذه المحدثات وهذا التشبه بالآخرين الذي لم يثبت فيه لم يثبت في شريعتنا شيء منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعثه الله عز وجل أزاح وكنس وأبعد كل ما يؤثر على عقيدة المسلم، خاصة التعلق في المقبورين، لأن هناك من الناس من يعتقد في المقبورين من دون الله عز وجل أو يعتقد بأن لهم مكانة. أخبروني بربكم، بربكم أخبروني، هل سمعتم واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ووضع ورد، ولا وضع شجرة، ولا رش الماء، ولا ذهب يدعو عند قبره، ولا سأله من دون الله؟ هل أحد من الصحابة ذهبوا إلى قبور البقيع واستشفعوا بهؤلاء الموتى؟ ما ثبت هذا، لا استعملوا لا ورود ولا حبوب لأجل النبت ولا شيء من هذا القبيل، ولا شيء من هذا القبيل. هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله ولا أن يخترع في دين الله، وكونوا على الهدي القويم والصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهادا كبيرا فزكاه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إن مما يؤلم ويقطع نياط القلوب مع أحوال المسلمين الآن من التعلق بالمقبورين. حتى بعض الناس الآن يعني على خير، يطلع واحد من العائلة يقول: لا، لازم نروح نعمل قبة على قبر الوالد ونأتي بالورود ونضع كذا ونضع كذا. سبحان الله العظيم، يعني يتركون الهدي النبوي ويذهبون إلى هذه المحدثات. فاتقوا الله يا إخواني يا أخواتي، واحرصوا على أن تكونوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعلموا بأن أنفع شيء للميت الدعاء، أنفع شيء للميت الدعاء، أنك تدعو له، هذا يصله. حتى جاء في الحديث يسأل الملائكة: من أين هذا الخير الذي يأتيني؟ يأتيه ثواب الدعاء، فيقولون: خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. الاستغفار للميت، الصدقة اللي ذكرتها أنا قبل قليل عن الميت، حطوا ماء سبيل للفقراء والمساكين ولعابر السبيل، حطوا مسجد ابن مسجد للمسلمين ترجون ثواب لهذا الميت، اكفلوا يتيم أو ساعدوا أرملة وارجوا، اطبعوا مصاحف، اشتري مصاحف 100 مصحف 50 مصحف وحطها في مسجد ترجو ثواب لهذا. هذا الذي ينفع، هذا الذي يصل أجره للميت. أما ورود، هذا الورود بربكم وين تروح؟ يوم أو يمكن ما تم يوم يومين إلا فسدت بمبالغ، وش استفاد الميت من هذا؟ ها، ما الذي استفاد الميت؟ ما استفاد شيء، إلا أن الواحد فقط يبذر هذا المال ويذهب في التراب. هذه المبالغ اشتروا فيها أشياء نافعة تصدقوا بها على الفقراء والمساكين. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أختي وفاء، بارك الله فيك، أنت على خير واستمري على ما أنت عليه، ولكن أنصحك بأن تتركي زيارة المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وعلم الناس ووجه الناس وأرشد الناس وقولوا لهم: نحتكم إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتكم إلى القرآن والسنة. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ألسنا نحن أمرنا باتباعه وجعله قدوة وأسوة نأتسي به؟ طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام أيضا رضي الله عنهم، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية، بارك الله فيها، تقول: عندي أولادي ما يصحوا لصلاة الفجر، وأنا تعبانة معهم وحزينة وخايفة عليهم، أصحيهم وأنصحهم بعدم السهر؟ تقول: إذا ما سهروا يصحون أو يصلون يرجعون ينامون إذا سهروا، يقول ما عاد يجينا نوم ونصدع ونتعب. تقول: يعني أبغى نصيحة. تقول: يصلون الحمد لله الصلوات كلها ما عدا الفجر، تريد نصيحة. أختي أم محمد من السعودية، بارك الله فيك وبارك الله في أولادك، واضح بأن أولادك تربية طيبة ولله الحمد منك ومن أبيهم، ويظهر بأنك أنت أكثر اجتهاد عليهم من حرصك، وواضح بأن أنهم ولله الحمد تربوا على الصلاة بدليل أنهم يصلون بقية الصلوات، والفجر يعانون ويقاسون بسبب السهر. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم يا رب، وأن يردهم إليه ردا جميلا. أنا أبشرك بخير يا أم محمد، العيال بيرجعون إن شاء الله مثل والديهم أبدا. لماذا؟ لأن واضح هم تربين تربية صحيحة ويعرفون، حتى أنهم يعتذرون يقول: نسهر أحيانا. فلذلك اطمئني ولا تقلقي، وادعي لهم، ادعي لهم أنت في صلاتك. وأنا أوجه لهم نصيحة بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا صلاة الفجر هي المحك الحقيقي للمصلي. أي إنسان، أي إنسان إذا أراد أن يختبر صلاته هل هو فعلا ممن يقيم الصلاة يشوف نفسه في صلاة الفجر؟ أبدا. أي إنسان، أي إنسان يبغى يختبر نفسه يشوف فعلا هل هو ممن استجاب إلى الله عز وجل بقوله وأقيم الصلاة، يشوف نفسه في صلاة الفجر. إذا كان حريص على صلاة الفجر أبشر بخير، إذا كان لا صلاة الفجر ما دائما يأخرها ودائما يقضيها، لا يراجع نفسه، يراجع نفسه. صلاة الفجر هي المحك، ولذلك جعل الله تعالى صلاة الفجر ملتقى لملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون في صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهل المسلم يرضى إن 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 يتشبه بالمنافقين؟ معاذ الله، ما أعتقد مسلم يرضى أن يتشبه بالمنافقين. فلذلك بارك الله في الجميع. بالنسبة لأولادك أنا أنصحهم وأذكرهم بالله وخوفهم بالله، وأن يعتنوا بصلاتهم، وصلاة الفجر أهم، وأكيد في أسباب مثل ما ذكرت يا أم محمد. أبد الآن لما تأتي إلى أحوال الناس في صلاة الفجر اللي ما يحضرون، أبد أحد أسباب. أولا السهر، هذا السهر القاتل الذي فعلا جعل الناس يفوتون حق الله سبحانه وتعالى. السهر، السهر. الشيء الثاني الأكل المتأخر يثقل العقل والدماغ، يثقل عفوا الدماغ، الأكل المتأخر يثقل الدماغ، وإذا ثقل الدماغ ثقل البدن، ولذلك الإنسان ما يأكل متأخر. المسألة الثالثة التقليد الأعمى للناس الآن في قضية السهر وغير السهر. بعض الناس أصلا مو مقتنع بالسهر لكن يشوف اللي حوله ويشوف اللي كذا يقلدهم. المسألة الرابعة المعاصي والعياذ بالله، المعاصي فيها كثافة على القلب، مثل كثافة الأكل قبل النوم على البدن، على البدن، ولذلك المعاصي خطيرة، هذه المعاصي خطيرة، فتجعل الإنسان يثقل عن القيام على صلاة الفجر. ولذلك الإنسان ينبغي له أن ينام على طاعة، ما ينام على معصية، ما ينام على معصية. أن بعض الناس يقولك طيب يا أخي أنا ما رحت المعصية، ما رحت المعصية، لا لا، في بعض الناس ينام على معصية. هذه المقاطع وهذه التطبيقات وهذه الوسائل اللي الإنسان قبل ما ينام حاط الجوال عند عينه، عند عينيه، ويناظر هالمقاطع السيئة أو المقالات السيئة، هذه معصية، هذه معصية. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، هذا كله قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تحط الجوال وتناظر وتنام على مثل هذا أنت نمت على معصية، ما نمت على طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ننام على طاعة، أن ننام على وضوء، نقرأ آية الكرسي وإن كانت هذه من أذكار الليل، نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، نقرأ نختم استيقاظنا على سورة الإخلاص اللي هي قل يا أيها الكافرون. من نام، من جعل آخر ما يقرأ ونام براءة من الشرك. ننام على جنبنا الأيمن، باسمك ربي وضعت جنبي، الأذكار المعروفة، هكذا الإنسان يعان. الأمر الآخر الشيطان له دور قوي، الشيطان يغلب الضعيف، ضعيف الإيمان، ولذلك يقول نم الشيطان مثل ما تربت الأم على ابنها على ظهره حتى ينام، كما في الحديث الشيطان يأتي الإنسان وينومه يقول نم نم، الليل طويل، الليل طويل، ويعقد على رأس الإنسان 3 عقد. فإذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، باقي عقدتين، وإذا توضأ وذكر الله انحلت العقدة الثانية، باقي عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيط. أما إذا ما قام يصبح خبيث النفس كسلان. فلذلك نصيحتي إلى أبناء أم محمد وإلى جميع أبنائي وبناتي ممن يشاهدني وإخواني وأخواتي، أسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأنصحهم بالحرص على الصلوات. الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة عمود الإسلام. إذا راحت الصلاة وش بقي؟ إذا راحت الصلاة ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. الأخت أم صالح من أمريكا بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم زيت الزيتون والفازلين للمرأة التي في العدة، هل هذا جائز أم لا؟ أختي أم صالح من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة يجوز لها أن تستعمل زيت الزيتون، ويجوز لها أيضا أن تستعمل الفازلين إذا كان لا يشتمل على مادة عطرية، لأن المرأة المحادة تمتنع عن التطيب سواء في البدن أو الثياب أو الأكل أو الشرب أو أيضا ما تستعمله من هذه المرطبات. زيت الزيتون ما في حرج، لأنه ليس يعني هو من الأشياء التي تشتمل على طيب مثلا، أو ليس فيه مادة عطرية. الفازلين أيضا يجوز لها أن تستعمل الفازلين بشرط أن لا يكون فيه مادة عطرية. بارك الله فيك. أم زايد من اليمن تقول يا شيخ تزوجت وأنا في أمريكا، وطبعا أم زايد من اليمن هي الآن ساكنة في أمريكا، تقول تزوجت في أمريكا وكنت صغيرة في سن 13 من تزوجت وأنا محتارة في زوجي، تقول من أين أبدأ، أنا كنت في سن صغيرة لا أعرف لغة ولا عادات، المهم كنا نعرف أمه وأبوه يعني كانوا أطيب منه، لكن بالنسبة من دخلت إلى تلك البلاد أصبح يخونني مع بنات وصديقات وما كنت أصدق أمره يعني. ثم تقول الآن متزوجة من 26 سنة، قبل 9 سنوات زوجي هاجرني تماما إلى آخر ما ذكرت، يعني تقول أنا يعني تعبت وأعيش في تجاهل من زوجي وأصبر، تقول ما الحل مع هذا الرجل؟ أختي أم زايد من أمريكا، أنت تقولين بأنك من اليمن ساكنة في أمريكا بارك الله فيك، أخت الفاضلة يعني بعد يعني 26 سنة من الزواج إذا كان الزوج باق على يعني على معصيته، باق على خياناته، باق على هذه الذنوب العظيمة ويجاهر بها وهو بعيد عن الله عز وجل، لا خير فيه، ولا خير في امرأة تبقى تحت رجل يعيش مثل هذه العيشة العبثية الفوضوية، العيشة التي ملطخة بمثل هذه الآثام وهذه المعاصي، وأنت تقولين كنت صغيرة ما تفهمين بعض الأمور ومع الوقت بدأت يعني تفهمين هذه الأشياء. عموما أخت الفاضلة إذا بقي على حالتي هذا لا خير فيه، ولا خير في الحياة مع مثل هذا الزوج إلا يتوب. أما تقولي لي الآن تحسنت حالته أصبح يعني يسمع للنصيحة، أكملي معه المشوار، والآن فرصة لك أن تذكرينه بالله وتخوفينه بالله. أكيد يعني بعد هذه السنوات يعني إلى متى والإنسان يقارف الخطايا ويتلطخ بالذنوب، ففرصة لك أن تعظي وتذكري وتخوفي بالله، وقولي له هذا الهجر الذي تمارس معي هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا لا يرضي الله، وهي ذنوب تقترفها أنت، وادخلي عليه المداخل هذا. هنا استجاب الحمد لله، ما استجاب يعني الأمر لك يا أخت الفاضلة في نهاية المطاف. يبقى السؤال عن صلاته، عن بقية هل هو مقيم لأركان الإسلام، هذه مسألة مهمة أنت ما ذكرتيها. إذا كان غير مقيم لأركان الإسلام كيف امرأة صالحة ترضى أن تعيش مع رجل أو تحت رجل ليس له من الإسلام إلا الاسم؟ أما إذا كان يقيم أركان الإسلام ويعني حريص لكن عنده شهوات وعنده انحرافات، هذا ممكن تصلح حاله مع الوقت بإذن الله تعالى. والأمر إليك يا أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يوفقك لكل خير. أبو مصعب من عمان يقول بدأت عندنا في بعض المناطق ظاهرة تنتشر في العزاء، وهو آخر يوم في العزاء يسمى الختمة، يقوم أهل الميت من النساء بجلب الحلويات والعصائر والمعجنات، ويصبح المكان وكأنه حفلة، ويكون هناك دعاء للميت وغيره. طبعا كل هذه الأمور يعني من المخالفات، يعني يقول نريد توجيه. ومصعب من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن هذا من المحدثات ومن البدع، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. بالنسبة للإنسان إذا أصيب بمصيبة الموت بموت أحد أقاربه، فإن السنة أن يأتي الناس ويعزونه ولا يلزم أن يكون العزاء في مكان، ما يلزم، يعزون في المقبرة، يعزون في البيت، يعزون في المسجد، يعزون في الشارع، يعزون يجون عنده في بيته، النساء يأتون النساء ويعزين النساء، والتعزية سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتعزية معناها التسلية، يعني يذكرون المصاب بالله عز وجل ويدعون إلى الصبر وبينون فضل الصبر وما للصابر من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون الكلام الطيب الذي يخفف من وطأة المصيبة الحاصلة عند هؤلاء ويذهبون. الاجتماع على الطعام بدعة يا أخواني، هذا من النياحة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. فالآن اللي يذكر أخونا الفاضل يقول: للأسف الشديد بعد انتهاء العزاء هناك شيء اسمه الختمة، يجيبون حلويات وعصائر وكذا ويبدأ يأتون بدعاء. من أين أتيتم بهذا؟ هل هناك عندكم، هل هناك دليل عندكم لهذا العمل؟ عندكم آية من القرآن؟ عندكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندكم أثر عن الصحابة؟ ها؟ يعني سامحوني أقول هذا الكلام، هذا الفعل يعني لا دليل شرعي ولا دليل عقلي، حتى العقل يرفض مثل هذا الأمر، العقل السليم يرفض مثل هذا الأمر. كيف الآن يحتفل الإنسان بموت ميته، يجيب عصائر ويجيب حلويات ويجيب كذا ويعمل حفلة مثل هذه الحفلات؟ هذا نقص في العقل، هذا نقص في العقل. يعني الآن لو قدر الله وقام الميت، ها، قدر الله وقام الميت وشاف الحفلة هذه بيزعل عليكم، يقول أنتم فرحانين بموتي، بيقول أنتم فرحانين بوفاتي. هذا لو قدر الله وقام الميت من قبره. فاتقوا الله، يعني الإنسان إذا ما أراد أن يتبع الشرع، يعني يشوف العقل، عقله هل هذا يرضي عقله؟ العقل السليم هل يرضى بمثل هذا؟ ولذلك هذه يا أخواني وأخوات من البدع، من المحدثات، اتقوا الله، خافوا الله. هذه الحفلة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، هذه الحفلة المكلفة آلاف، لو صرفت صدقة للميت كان خير وأنفع، أنفع. وهؤلاء الذين أتوا بهذه الحفلة لو قيل لهم تصدقوا على فقر أو مسكين قالوا ما عندنا، والشيطان حط عقبات في طريق الصدق. يعني إلى متى والناس في مخالفات وبدع ولا يرجعون لأهل العلم؟ والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الواحد يستحسن شيء هكذا من عقله، لا، يسأل الشرع، يسأل أصحاب، يسأل علماء الشرع قبل ذلك، ما يروح يخوض مثل هذه المخاضات وهذه المحدثات. قبل ما يفعل يسأل العلماء هل هذا مشروع ولا لا. يعني لاحظوا حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، هذا من النياح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النائحة: تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، والعياذ بالله، من جرب. نسأل الله العافية والسلام. فيا أخوان ويا أخواتي، يعني الإنسان قد يرى شيء معين لكن ما يلزم أن هذا الشيء حق. يعني ترون مثلا عبر وسائل التواصل عند مجتمعات غير مجتمعاتنا، عند أناس ليسوا على ديننا، كيف الآن نستجلب مثل هذه الأشياء ونحاول أن نطبقها في واقعنا؟ ها؟ أين الاستجابة لله؟ أين الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الطاعة لله والطاعة لرسول الله؟ لا تستهينوا بهذه البدع. البدعة يا أخواني تبدأ صغيرة ثم تكبر، البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر مثل كرة الثلج، تكبر ما يستطيع الإنسان. وإثم البدعة على من أنشأها، كل من يتلطخ بهذه البدعة يكون الوزر على، والعياذ بالله، على من سن هذه البدعة، سن هذه البدعة، ها، يكون وزره عليه. فاتقوا الله وخافوا الله. يعني أنتم الآن هذه الأموال الطائلة اجمعوها، حطوا لكم صدقة لهذا الميت، بنوا له مسجد، احفروا له بئر ماء في بلاد عطشة، مصاحف، كفالة يتيم، رعاية أرملة، مريض مسكين يريد يجري عملية ما عنده قدرة مالية على قيمة العملية وثمن العملية، وناس ما يجدون القدرة على شراء الدواء، في بلدان أخرى ناس يعني أصيبوا بكوارث زلازل ومصائب أصبحوا في العراء، هؤلاء أحوج، هؤلاء هذه السنة وهذه الأخوة الإسلامية وهذا هو الدين، يدعونا أن نساعدهم لا أن نصنع مثل هذه البدع. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب الجميع، ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي يتقوا الله، وعلى يعني من كان ضمن هذه الأسرة أن يكون فاروق هذه الأسرة. كيف فاروق هذه الأسرة؟ أن يبطل هذه البدعة، أبطلوا هذه البدعة. أنت يا أيها الكبير في العائلة قل ممنوع هذه البدعة، أنت اللي في القبيلة، اللي في القبيلة لازم تكون لك كلمة، ممنوع هذه البدع والمحدثات وأي شيء نرجع فيه لأهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الله تعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بارك الله في الجميع. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول يا شيخ، تقول بأني متزوجة من رجل لا أشعر بالحنان ولا بالمودة ولا يتفهم الحياة، الحياة عنده مجرد أكل وشرب ونوم، وزوجة ينام فقط معها ويريد يعني أن يحقق رغباته. تقول يعني أنا صبرت كثيرا، هو لا يحترمني أمام أولادي، لا يقدرني، إلى آخر ما ذكرت يعني من الحياة المأساوية، تريد نصيحة. تقول أنا متزوجة من 20 سنة وصابرة. أختي أم محمد من اليمن أعانك الله، وأسأل الله تعالى أن يقوي إيمانك ويثبتك على الصبر على ما أنت عليه. أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. أنت لست الوحيدة في هذا العالم، أنت واحدة من عشرات بل مئات بل آلاف من النساء يعانين من هذه القسوة والفظاظة والغلظة والخشونة من قبل أزواجهن، وللأسف الشديد الذين ما فهموا طبيعة الحياة ولا قدروا الحياة الزوجية. ومثل ما ذكرت للأسف الشديد يوجد بعض الأزواج مفهومة للحياة الزوجية أكل وشرب ونوم فقط وخدمة، هذه الحياة الزوجية عنده، وهذا غلط. الحياة الزوجية الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قل جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، الله أكبر. هذا كله آيات قرآنية، ألسنا مسلمين؟ ما نقرأ القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام خير يقول خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، يعني اللي ما في خير لأهله هذا شر والعياذ بالله، شر اللي ما في خير لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكين أزواجهن يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يعتدي على امرأته بالضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وما تجعلوا في امرأتك صدقة، كل شيء تقوم فيه صدقة لك وأجر. فلذلك على الأزواج أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل، وأن الله سائلهم عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. هذه المرأة اللي قهرتها، هذه المرأة اللي أنت الآن تزوجتها أتيت بها من بيت أهلها وأمنوك عليها، قالوا هذه أمانة، ها بعد مرور وقت وذهبت يعني بدايات الزواج أصبحت الآن مثل أحد قطع البيت، مثل قطعة من قطع البيت، خلاص ما كأن لها مشاعر، ما كأن لها وجود في بيتك، فقط عاملة وخادمة عندك. اتقوا الله، خافوا الله، والله لا يسألنكم الله عز وجل عنهن يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما وصانا فيه النساء قال استوصوا بالنساء خير. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصى الناس وقال الخطبة العظيمة قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم ذكر الحقوق بين الزوجين. صحيح المرأة عليها حقوق، عليها واجبات ولها حقوق أيضا، تقوم بحق بواجباتها تجاه زوجه، لكن الزوج أيضا الحق الزوجة أعظم، حق الزوجة في الإسلام عظيم عظيم. فاتقوا الله وخافوا الله. شوف هذه المرأة المسكينة يعني 20 سنة وهي تعاني مع هذا الزوج ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة. لا، والأشد من ذلك أن يهينها أمام أولاده، هذا مؤلم، هذا مؤلم أن يهين زوجته أمام أولاده وأن يقزمها وأن يلغي شخصيتها ويسحقها سحق، لأنه هو الأب، هو الزوج، هو المتسلط. هل هذه رجولة؟ هذه لا والله ليست برجولة، ليست برجول. الرجل هو الذي يحترم زوجته، الرجل هو الذي يؤدي الحقوق والواجبات، هذا هو الرجل، هذا هو الرجل الحقيقي. كل إنسان قادر أن أنه يضرب ويشتم ويلعن ويسب، قادر، لكن هل هذه رجولة؟ لا والله، لا والله ليست الرجولة أنك تضبط تصرفاتك، الرجولة أنك تحترم أهلك، الرجولة أنك تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى لما ذكر المساجد والصلاة ماذا قال؟ قال فيه رجال، رجال، الله عز وجل امتدحهم قال رجال، ما قال ذكور، قال رجال، رجال هم الرجال. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يحذر. أنت الآن أنت السائلة، يعني ماذا تريدين مني أن أقول لك؟ أوجه هذا السؤال، خلي زوجك يشاهد هذا المقطع وهذا الجواب، وكذلك عليك بالصبر، وذكري ما بين فترة وأخرى، واختاري الوقت يعني والحالة في قضية تذكيري، يا أبو فلان اتق الله في، أنا أم عيالك، أنا ما قصرت معك، أنا كذا، يعني ذكريه لعل الله عز وجل أن يلين قلبه وأن يفتح على صدره. ما تدري القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمة، لعله يتأثر، ممكن هو ضحية بيئة جاهلة، ضحية صحبة سيئة، ضحية تربية غير جيدة، ضحية عدم تعليم مثلا، ها، فيفتح الله على قلبه، ما تدري. أسأل الله تعالى أن يعينك. أم زين من تركيا بارك الله فيها تقول ابنتي عمرها 12 سنة، قررنا الذهاب للعمرة وستكون حائضا في فترة زيارتنا للمدينة، ولم ينصحونا بإعطائها حبوب لتأخير الحيض لصغر سنها، هل يجوز لها زيارة الروضة الشريفة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض؟ أم زين من تركيا بارك الله فيك ويسر الله رحلتكم إلى العمرة، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يكتب أجركم. أختي الفاضلة، يعني هذا راجع إلى مسألة أول شيء دخول الحائض إلى المسجد، فالحائض في الأصل في قول جماهير أهل العلم ممنوعة من دخول المسجد إلا مرور، إذا مرت مرور مثلا. الأمر الثاني بالنسبة للإجراءات، تسألون هناك يعني بالنسبة للإجراءات دخول النساء للروضة الشريفة وغير ذلك، إذا وصلتم إلى المدينة تسألون هل بالإمكان هذا، هل عندكم فتوى، تسألون هناك، مثلا تقول ابنتي حائض هل يمكن أن تدخل ولا لا، ستمر مرور مثلا، وتعرفين بأن المرأة الحائض ما تصلي، طيب ما الفائدة من دخولها إلى الروضة الشريفة؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة، لأن ما عندنا نص على أن والله الوقوف في الروضة الشريفة كأن الإنسان وقف في الجنة، ما في شيء من هذا. بارك الله فيك. خديجة من السعودية تقول جارتي كنت أعتبرها مثل بنتي، لكن قالت لي كلمة وجرحتني وأنا ابتعدت عنها وزعلت منها، هل علي ذنب؟ أختي خديجة من السعودية بارك الله فيك، ولا شك بأن الكلام الجارح هذا يؤذي المشاعر، وربما يحضر الشيطان وتحصل قطيعة وتدابر وتشاحن، ولذلك الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتعامل بأخلاق الطيبة من حسن الخلق، خاصة اللسان، اللسان هذا يجب على الإنسان دائما أن لا يتكلم إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا يتكلم إلا فيما يرضي الله عز وجل. وهذا الكلام الجارح لا شك بأنه مؤذي، وربما يقطع الأواصر ويجعل الناس يتشاحنون، وبخلاف الكلام الطيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة صدق، الكلمة الطيبة هذه صدق. ولذلك يا أختي الفاضلة فرصة لك أنك تستدعينها تتكلمين معها، ما دام أنك قلتي مثل بنتي يعني واضح بأن أصغر منك، استدعيها وقولي لها هذا الكلام. ما تدرين يا خديجة لعلك أنت الآن باستدعائك لها تعطينها درس في حياة ما تنساه في حياتها، تعطينها درس ما تنساه في حياتها، تتعامل معك ومع غيرك على طريقة شرعية وعلى أدب وأخلاق، فرصة لك. فلذلك أنا أنصحك أن واضح أنك امرأة صالحة، أنت ما عليك ذنب لأن هذا كلام جرح مشاعرك وسبب لك ألم تركتيها، ما عليك شيء. الآن المفروض هي تبادر وتعتذر، لأن الاعتذار هذا من صفات المؤمنين. إذا أخطأوا لما نخطئ في حق الله عز وجل نتوب إليه، ولما نخطئ في حق المخلوقين نعتذر منهم. الآن يجب عليها أن تعتذر منك، تقول لك يا خديجة سامحيني، نزغني الشيطان، طلعت كلمة من لساني أنا ما كنت يعني ما حبيت إني أقولها، حاول يعني يعني تعتذر منك وتستسمح منك. أنت فرصة لك تعلمينها واقبليها، إذا جاءت معتذرة اقبليها، إذا ما اعتذرت هذا واضح بأن الشيطان يحاول يبعدها عنك، لأن الشيطان حريص على التفريق بين الجيران وبين الناس. فاستدعيها وكلميها بلطف، قولي لها أنا أعتبرك مثل بنتي، اللي صدر منك كذا وكذا وكذا ما يليق، ولذلك أنا بأنسى هذا وأمسح من ذاكرتي وحاول إني أشيله من نفسي إن شاء الله، والله بيعيني على ذلك، لكن إلزم الدرب، أحسن الكلام مع الناس. قد تكونين أخطأتي معي أنا أسامحك، لكن غيري قد يعني يتصرف معك تصرف آخر، فالحمد لله إن صار موضوعك معي، والحمد لله على قدره إن موضوعك صار معي حتى تتنبهين، لأن إذا أخطأتي بهذه الكلمة مع غيري ربما يعني ترين ما لا يرضيك، ها، وتقولي لها من الكلام الطيب بارك الله فيك. أم صالح من اليمن تسأل عن صلاة الضحى، تقول إذا نسيت صلاة الضحى مثلا في بعض الأيام ماذا أفعل؟ يا أم صالح من اليمن بارك الله فيك، من نسي صلاة الضحى حتى خرج الوقت يعني دخل وقت الظهر فإن لا تقضى، لأن ليست من السنن الرواتب المرتبة على الصلوات الخمس، لكن عموما إذا نسيها الإنسان كتب الله إن شاء الله أجره ما دام أنه مواظب عليه، مواظب عليه. أما إذا كان غير مواظب عليه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا، هكذا نص العلماء. عبد الكريم من تركيا يقول أنا من العراق أصلي أقيم في تركيا، يقول هل هذا الحديث صحيح يعني من صلى في المسجد صلاة الصبح وبقي يذكر الله إلى طلوع الشمس بارتفاع رمح أو ربع ساعة ثم صلى ركعتين إلى آخر ما ذكر؟ يا عبد الكريم بارك الله فيك، طبعا أنت يظهر جبت الحديث بشرحه الذي يشرحه العلماء، وهو الواقع بأن الحديث أن من صلى الفجر ثم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأصل أنه حديث ضعيف، لكن حسنه كثير من أهل العلم، وللعلماء اجتهاد وطريقة في قضية الحديث إذا كان له شواهد ومتابعات يرتقي من الضعف إلى الحسن. عموما هذا الحديث حديث حسن، والمعنى بارك الله فيك أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فترتفع، لأن الصلاة عند طلوع الشمس هذه منهي عنها، من أشد أوقات النهي الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهير، ولذلك يقول العلماء حتى ترتفع قيد رمح، هذا المقدار اللي يذكر العلماء هذا قديم يفهمونه، يعني يقولون طبعا الرمح تقريبا 3 أذرع لما تصير أمام الشمس يعني بمقدار هذا، لكن الآن يقدرون بالدقائق، يقولون ربع ساعة أو 12 دقيقة، ربع ساعة خلي ربع ساعة حتى يذهب وقت النهي، بعدين تصلي ركعتين هي صلاة الضحى، هذه هي صلاة الضحى، ويكتب الله عز وجل لك الأجر بحوله تعالى وقوته. ريم من السودان بارك الله فيها تقول: أكون أحيانا في هم وغم وأريد أن أصلي في الثلث الأخير من الليل أبث شكواي إلى الله وأرتاح، لكنني أحيانا أكون نفسا أو حائض، فهل أدعو الله وهل يجوز أستقبل القبلة؟ يا ريم من السودان بارك الله فيك وشرح الله صدرك وبارك في عمرك، صلى الله تعالى يتقبل منك وأن يكشف كربتك وأن ييسر أمرك. أختي الفاضلة، بالنسبة للدعاء لا يلزم منه الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، الدعاء ما يلزم ولا يشترط له لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، ولذلك الحائض تدعو، النفساء تدعو، الجنب يدعو. وبالنسبة لك أنت تقولين حابة أنك تقومين الثلث الأخير من الليل لأنك تمرين بحالة هم وكرب وحزن، الصلاة ممنوعة على الحائض والنفس، طيب هل يمنع من الدعاء؟ لا، قوم الليل وادعي الله عز وجل. وهذه رسالة لكل يعني امرأة مثلا تمر بفترة حيض أو النفاس، ما تترك الدعاء. يعني للأسف في مفاهيم مغلوطة عند بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا من النساء، وهذه المفاهيم منها المفاهيم المغلوطة، منها أن تعتقد ما دام أن ما تصلي ولا تمس المصحف خلاص ما تدعو ولا تذكر الله، هذا غلط. أنا دائما أؤكد على أخواتي وبناتي النساء اللائي يعني تأتيهن العادة أو تكون نفسة، أن تزيد من جرعة الدعاء والذكر، لأن في وضع تحتاج فيها أن تحصن نفسها، هي الآن ما تصلي ولا تتوضأ، فتحتاج أن تحصن نفسها أكثر. إذا كانت مثلا في حالة الطهر مثلا تلتزم بعض الأدعية، في حالة الحيض تلتزم أكثر بالأدعية، تلتزم أكثر، لأنه ليس من شروط صحة الدعاء الطهارة كما ذكرت، ولا من شروط صحة الدعاء مثلا الطهارة سواء للحائض أو للنفس، يعني سواء حتى الحدث الأكبر، حتى الحدث الأكبر، فكيف الحدث الأصغر؟ فالمقصود بارك الله فيك قومي الثلث الأخير من الليل وادع الله سبحانه وتعالى. يعني الآن بعض النساء تمر بأزمة وشيء قوم الليل، لكن قيام ليس قيام صلاة، قيام دعاء، قيام دعاء، تقومين في الثلث الأخير لأن هذا وقت النزول الإلهي. ولذلك في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، طبعا النزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل في الحديث ينزل ربنا فيسأل من يصلي؟ لا، ما فيه، ما فيه. هل من داع؟ هل من مستغفر؟ ها، هكذا. ولذلك أنت تقومين الليل وتدعين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية تقول: أمي اشترت من حرمة تعرفها أثاث منزلي سلف يعني دين، والحرمة هذه ماتت وما عندها أولاد ولا بنات وزوجها موجود، هل تسلم الدين اللي عليها لزوج الحرمة أو تتصدق بهذه الفلوس أو تعطيها بنات أخت الحرمة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، قولي للوالدة بأن هذا المبلغ تعطيه لزوج الحرمة، ولا يحل لها أن تتصدق به ولا أن تعطيه لغير وارث، وإنما تسلمه لزوج الحرمة المتوفى، وبهذا تبرأ ذمة الوالدة، وإذا تصرفت أي تصرف آخر حتى لو صدقة فإنها تضمن، إلا أن يقول زوجها، زوج الحرمة يقول لوالدتك تصدقي به خلاص، وما دام هو الوارث الوحيد بعد إذا كان هناك من يرث غيره لابد من استئذان. عموما تسلم لزوج الحرمة وتقول له: هذه أمانة من عندي أسلمها لك، وأنت تتصرف فيها على بقية الورث. أنس من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول: أنا اسمي أنس، عمري 8 سنوات، يقول: هل الذين لديهم أمراض مزمنة لديهم حسنات كثيرة مثلا؟ يا أنس بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، من كان عنده أمراض كثيرة فإن الله تعالى يكفر عنه السيئات ويعظم له الحسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يصيب المسلم من نصب ووصب وهم وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه بها خطاياه. ولذلك الإنسان الذي يصاب بشوكة المسلم حينما يصاب بشوكة فإن هذه الشوكة هذا المرض اليسير البسيط الله عز وجل يكفر عن الإنسان السيئات. طيب كيف بالأمراض المزمنة؟ هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من ابتلي بمرض مزمن أن الله تعالى يكفر عنه الخطايا والسيئات ويعظم له الحسنات ويرفع له الدرجات بشرط أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يقول الكلام الهجر. أن بعض الناس عنده تسخط وتضجر وشكوى للناس يشكو الله للناس أعوذ بالله دائما. إذا كلما حضر في مجلس أو زار أحد أنا مريض أنا في كذا غلط هذا غلط. لماذا؟ لأنك أنت بهذه الطريقة كأنك تشكو الله عز وجل للناس. تقول الله ابتلاني والله أمرضني والله كذا. طيب الناس وش بأيديهم؟ الناس يموتون هؤلاء. الناس ما يستطيعون يدفعون عن أنفسهم المرض ما يستطيعون دفع المرض عن أنفسهم. ولذلك الإنسان ما يشكو إلا إذا سئل ويقول أيضا يقول إخبار وليس شكوى. انتبهوا أنا ما أشتكي لكم أنا ما أشتكي الله عز وجل لخلقه أنا أخبركم لأنكم فقدتموني مثلا سألتم عني أنا كنت مريض إخبار وليس شكوى. فيا أنس بارك الله فيك من ابتلي بمثل هذه الأمراض له الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الإمارات تسأل تقول ما هو الفرق بين طلاق الرجل لزوجته والخلع وما هي الواجبات والحقوق المترتبة على ذلك وهل يعتبر طلقة واحدة؟ أختي أم محمد من الإمارات بالنسبة للطلاق هو حل عقد الزوجية وهذا يصدر من الزوج تجاه زوجته لقول الله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة. وبالنسبة للخلع هو حل عقد الزوجية الصادر بطلب من المرأة فيقوم الزوج فيخلع امرأته على عوض وهو المهر. وبالنسبة للطلاق المرأة إذا طلقها زوجها فإنها تعتد العدة الشرعية وهي 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض. فإذا اغتسلت من الحيض 3 بعد الطلاق بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. وأما مسألة الخلع وهو أن يكون هناك الخلع على عوض فإن أهل العلم اختلفوا في العدة هل هي كعدة الطلاق أم حيضة واحدة تستبرئ أو تستبرأ فيها المرأة. الراجح حيضة واحدة تستبرئ المرأة أو تستبرأ المرأة. وإذا كان العمل في المحاكم على قول الجمهور وهو 3 حيض فتلتزم المرأة قول الجمهور. بالنسبة للحقوق والواجبات طبعا المرأة تعتد وفي فترة الطلاق الرجعي وينفق عليها زوجها وتبقى في بيتها لا تخرج ولا تخرج من بيتها. هذا باختصار أختي الفاضلة بارك الله فيك فيما يتعلق بالفرق بين الطلاق والخلع. انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى مع تأكيدي وتذكيري بشروط قبول الأسئلة في البرنامج. ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر والبرنامج لا يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.